في هذا الدرس أنه يجب علينا أن نصحح النية، نقاتل دفاعا عن الإسلام الذي في بلادنا أو عن أوطاننا التي فيها الإسلام لأجل الإسلام الذي فيها. أما أن نقاتل من أجل الوطن فقط لأنه ترابنا وأنه مسقط رؤوسنا وما أشبه ذلك فهذا قتال جاهلي لا خير فيه، ومن قتل فيه فليس من الشهداء. لذلك نرجو منكم أن تنبهوا على هذه المسألة، لأننا نرى في الجرائد في الصحف الوطن 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 ولا فيه ذكر للإسلام، وهذا نقص عظيم، نقص عظيم. يجب أن نوجه الأمة إلى المسلك والمنهج الصحيح، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة نفي بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي قتادة نفي بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان يعني يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر فسل عليه السيف، وكذلك لو أشهر عليه السلاح البندقية أو غير ذلك مما يقتل كحجر ونحوه، فذكر السيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين. بل إذا التقى المسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. القاتل في النار والمقتول في النار. فقال أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، يعني أن كونه في النار واضح، لأنه قتل نفسا مؤمنة متعمدا، والذي يقتل نفسا مؤمنة متعمدا بغير حق فإنه في نار جهنم. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأبو قتادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل. وهذه الجملة هي ما يعرف في باب المناظرة بالتسليم، يعني سلمنا أن القاتل في النار فما بال المقتول، كيف يكون في النار وهو مقتول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهو حريص على أن يقتل صاحبه، ولهذا جاء بآلة القتل ليقتله، ولكن تفوق عليه الآخر فقتله. فيكون هذا والعياذ بالله بنية القتل وعمله السبب الموصل للقتل، يكون كأنه قاتل. ولهذا قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ففي هذا الحديث دليل على أن الأعمال بالنيات، وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك، أي كأنه قاتل. وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وقوله: في من أتى ليأخذ مالك، إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد. وذلك أن الإنسان الذي يدافع عن ماله وأهله ونفسه وعرضه، إنما دافع رجلا معتديا صائلا لا يندفع إلا بالقتل، فهنا إذا قتل الصائل كان في النار، وإن قتل المدافع كان شهيدا في الجنة. فهذا هو الفرق بينهما. فبهذا علم أن من قتل أخاه مريدا لقتله فإنه في النار، ومن قتله أخوه وهو يريد قتل أخيه لكن عجز فالمقتول أيضا في النار، القاتل والمقتول في النار. وفي هذا الحديث دليل على عظم القتل، وأنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله. وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم الشبه فيجيب عنها. ولهذا لا نجد شيئا من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها، إما أن يكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد سؤال، وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا، سأله الصحابة قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، ولكن اقدروا لها قدره. ففي هذا أبين دليل على أنه لا يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة شيء مشتبه ليس له حل، ولكن الذي يوجد قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل، أو تقصير في الطلب يقصر الإنسان فلا يطلب ولا يتأمل ولا يفتش فيشتبه عليه الأمر. أما الواقع فإنه ليس في القرآن والسنة ولله الحمد شيء مشتبه إلا وجد حله في الكتاب والسنة، إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال يقع من الصحابة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهز إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحمسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته أو في سوق 27 ضعفا، يعني أنه إذا صلى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل من الصلاة في بيته أو في سوقه 27 مرة، لأن الصلاة مع الجماعة قيام بما أوجب الله من صلاة الجماعة. فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لأحاديث ورد في ذلك ولما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. فأوجب الله جماعة في حال الخوف، فإذا أوجبها في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى وأحرى. ثم ذكر السبب في ذلك بأن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه أو لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، قرب مكانه من المسجد أم بعد. كل خطوة يحصل بها فائدتان: الفائدة الأولى أن الله يرفعه بها درجة، والفائدة الثانية أن الله يحط بها عنه خطيئة، وهذا فضل عظيم. حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فصلى ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وهذا أيضا نعمة عظيمة. لو بقي منتظرا للصلاة مدة طويلة وأنت جالس لا تصلي بعد أن صليت تحية المسجد وما شاء الله، فإنه يحسب لك أجر الصلاة، لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هناك أيضا شيء رابع، أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وهذا أيضا فضل عظيم لمن حضر بهذه النية وبهذه الأفعال. والشاهد من هذا الحديث قوله: ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه يدل على اعتبار النية لحصول هذا الأجر العظيم. أما لو خرج من بيته لا يريد الصلاة فإنه لا يكتب له هذا الأجر، مثل أن يخرج من بيته إلى دكانه فلما أذن ذهب يصلي، فإنه لا يحصل على هذا الأجر، لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا الصلاة. لكن ربما يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل المسجد، ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك كتابته للسيئات والحسنات تشمل معنيين: المعنى الأول كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. فالله تعالى كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ، ثم يكتبها بعد ذلك إذا عملها العبد فإن الله تعالى يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته، وحسب ما يقتضيه عدله وفضله. فهاتان كتابتان: كتابة سابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فكل واحد منا لا يعلم ماذا كتب الله له من خير أو شر حتى يقع ذلك الشيء، وكتابة لاحقة إذا عمل الإنسان العمل كتب له حسب ما تقتضيه الحكمة والعدل والفضل. ثم بين ذلك، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كيف يكتب، فبين أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة. مثال ذلك: رجل هم أن يتوضأ ليقرأ القرآن ثم لم يفعل ذلك، عدل عن هذا، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة. هم أن يتصدق وعين المال الذي يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدق، فيكتب له بذلك حسنة كاملة. هم أن يصلي ركعتين ثم أمسك ولم يصلي، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة. فإن قال قائل: كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعل؟ فالجواب على ذلك أن يقال: إن فضل الله واسع. هذا الهم الذي حدث منه يعتبر حسنة، لأن القلب همام إما بخير أو بشر، فإذا هم بالخير فهذه حسنة تكتب له، فإن عملها كتبها الله تعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا عمل الحسنة التي هم بها فإنه يكتب له ما ذكر، 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا التفاوت مبني على الإخلاص والمتابعة، فكلما كان الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر، وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر. فالتفاوت هذا يكون بحسب الإخلاص والمتابعة، بحسب الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السيئة فقال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. كرجل هم أن يسرق ولكن ذكر الله عز وجل فأدركه خوف الله فترك السرقة، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة، لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب على ذلك، كما جاء هذا مفسرا في لفظ آخر قال: لأنه تركها من جرائي، أي من أجله. هم أن يفعل منكرا كالغيبة مثلا، هم أن يغتاب أحدا ويتكلم في عرضه، ولكنه ذكر أن هذا محرم فتركه لله، فإنه يعطى على ذلك حسنة كاملة. فإن عمل السيئة كتبت سيئة واحدة فقط لا تزيد، لقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا الحديث كما سمعتم فيه دليل على اعتبار النية، وأن النية قد توصل صاحبها إلى الخير. وسبق لنا أن الإنسان إذا نوى الشر وعمل العمل الذي يوصل إلى الشر ولكنه عجز عنه، فإنه يكتب عليه إثم الفاعل، كما سبق في من التقى بسيفيهما من المسلمين. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. والله أكبر.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم.
أن تدعوا الله، ما بها فتحة،
إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغرق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما ربوقهما فأشرفتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغرق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى بلغ الفجر، والصبية يتضاربن عند قدمي، فاستيقظا فشربا ربوقهما. اللهم إن كنت فعل ذلك ابتغاء وجهك فثبت عما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إن استأجرت مجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي.
لا تستهزئ بي.
فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر يعني ثلاثة رجال فآواهم المبيت فدخلوا في غار يعني ليبيتوا فيه. والغار هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه أو يتضللون فيه عن الشمس أو ما أشبه ذلك. فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار فتدحرجت عليهم صخرة من الجبل حتى سدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا أن يزحزحوها لأنها صخرة كبيرة. فرأوا أن يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم. فذكر أحدهم بره التام بوالديه وذكر الثاني عفته التامة وذكر الثالث ورعه ونصحه. أما الأول يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقبض قبلهما أهلا ولا مالا. الأهل يعني مثل الزوجة والأولاد والمال مثل الأرقة وشبهه. وكان له غنم فكان يسرح فيها ثم يرجع في آخر النهار ويحلب الغنم ويعطي أبويه الشيخين الكبيرين ثم يعطي بقية أهله وماله. يقول فنأى بي طلب الشجر ذات يوم يعني أبعد بي طلب الشجر يعني الشجر الذي رآه. فرجع فوجد أبويه قد ناما فنظر هل يسقي أهله وماله قبل أبويه أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان. فرجح هذا يعني أنه بقي فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر يعني حتى طلع الفجر وهو ينتظر استيقاظ أبويه. فلما استيقظا وشرب اللبن أسقى أهله وماله. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلي فافرج عن من أجلك اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. يعني معناه اللهم إن كنت مخلصا في عملي هذا فعلته من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وفي هذا دليل على الإخلاص لله عز وجل في العمل وأن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول العمل. فتقبل الله منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة لكن انفراجا لا يستطيعون الخروج منه. وذكر بقية الحديث في الرجل العفيف كامل العفة والرجل الأمين كامل الأمانة. والله أعلم.
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في سياق حديث ابن عمر قال الآخر اللهم إنه كان لابنة كانت أحب الناس إلي. وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت بعد ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجره جرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد. ترك الذي له وذهب فتملأت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على أول هذا الحديث, حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثلاثة نفر أواهم المبيت إلى غار, فدخلوا في الغار ينامون فيه ليقوموا في الصباح, فتدهرجت عليهم صخرة سدت باب الغار وعجزوا عنه. فتوسل كل واحد منهم بصالح من صالح أعماله. أما أحدهم فتوسل بشدة بره بوالديه, وسبق الكلام على ذلك. أما الثاني فتوسل إلى الله عز وجل بالعفة التامة, وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء, فأرادها على نفسها, يعني أرادها والعياذ بالله بالزنا ليزني بها, ولكنها لم توافق وأبت. فألمت بها سنة من السنين, يعني أصابها فقر وحاجة, فاضطرت إلى أن تجود بنفسها في الزنا من أجل الضرورة, وهذا لا يجوز. لكن على كل حال هذا اللي حصل. فجاءت إليه فأعطاها 120 دينارا, يعني 120 جنيه, من أجل أن تمكنه من نفسها. ففعلت من أجل الحاجة والضرورة. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته على أنه يريد أن يفعل به, قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخوفته بالله عز وجل وقال وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا الشيء بالحق فليس عندها مانع, لكن كون يفض الخاتم بغير الحق هي لا تريد, ترى أن هذا من المعاصي, ولهذا قالت له اتق الله. فلما قالت له هذه الكلمة التي خرجت من أعماق قلبها دخلت في أعماق قلبها وقام عنها, وهي أحب الناس إليه, يعني ما زلت رغبته عنها ولا كرهها, بل حبها باق في قلبه, لكن أدركه خوف الله عز وجل فقام عنه, وهي أحب الناس إليه. وترك لها الذهب الذي أعطاه 120 دينارا, ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج, وهذا من آيات الله, لأن الله على كل شيء قدير. لو شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة, ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبقي هذه الصخرة حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من صالح العمل. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، وذلك في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت فلجأوا إلى غار فدخلوه، فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، وعجزوا عن زحزحتها، فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعماله. أما أحدهم فتوسل إلى الله بالبر التام لوالديه، وأما الثاني فتوسل إلى الله تعالى بالعفة التامة عن الزنا، وأما الثالث فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأمانة والإصلاح والإخلاص في العمل. فإنه يذكر ذكر أنه استأجر أجرا على عمل من الأعمال فأعطاهم أجورهم إلا رجلا واحدا ترك أجره فلم يأخذ، فقام هذا المستأجر فثمر المال، فثمر أجره، يعني صار يتكسب بالبيع والشراء وغير ذلك حتى نمى، وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق عبيد، أموال عظيمة. فجاءه بعد حين فقال له: يا عبد الله أعطني أجري. فقال له: كل ما ترى فهو لك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: لا تستهزئ بي، الأجرة التي لك التي لي عندك قليلة، كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ لا تستهزئ بي. فقلت: هو لك. فأخذ واستاقه كله ولم يترك له شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الصخر وانفتح الباب وخرجوا يمشون، لأنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي فعلوها إخلاصا لله عز وجل. ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر فضيلة بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي يفرج بها الكروبات وينزل بها الظلمات. وفيه فضيلة العفة عن الزنا، وأن الإنسان إذا عف عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فهذا الرجل مكنته هذه المرأة التي يحبها من نفسها، فقام خوفا من الله عز وجل، فحصل عنده كمال العفة. فيرجى أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير، فإن هذا الرجل بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجرته ويبقي هذا المال له، يعني يبقي الغنم الإبل والبقر والغنم والرقيق له، ويقول: أجرتك هذه، ويعطيه شيئا آخر. لكن لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه ونصحه له أعطاه كل ما أثمر أجره. ومن فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل، حيث إنه تعالى أزاح عنهم الصخرة بإذنه، لم يأتي ويش يزيله، ولم يأتي رجال يزحفوها، وإنما هو أمر الله عز وجل. أمر الله أن تنحدر هذه الصخرة فتنطبق عليه، ثم أمرها أن تنفرج عنه، والله سبحانه على كل شيء قدير. وفيه من العبر أن الله تعالى سميع الدعاء، فإنه سمع دعاء هؤلاء واستجاب لهم. وفيه أيضا من العبر أن الإخلاص من أسباب تفريج الكروبات، لأن كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. أما الرياء والعياذ بالله، والذي لا يفعل الأعمال إلا رياء وسمعة حتى يمدح عند الناس، فإن هذا كالزبد يذهب جفاء لا ينتفع منه ساق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له. الإخلاص هو كل شيء. لا تجعل عبادتك، لا تجعل لأحد فيها نصيبا، اجعلها كلها لله وحده حتى تكون مقبولة عند الله. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التوبة. التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.
أحد
فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد عبد ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوبة. التوبة من تاب يتوب إذا رجع، وهي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته. وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم يليها التوبة من الكبائر، من كبائر الذنوب. ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب. والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب، وللتوبة شروط ثلاثة كما قال المؤلف رحمه الله، ولكنها بالتتبع تبلغ إلى خمسة. الشرط الأول إخلاص لله بأن يكون قصد الإنسان لتوبته وجه الله عز وجل، وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية. لا يقصد بذلك مراءاة الناس والتقرب إليهم، ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات وولي الأمر، وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه. في هذا الدرس أنه يجب علينا أن نصحح النية، نقاتل دفاعا عن الإسلام الذي في بلادنا أو عن أوطاننا التي فيها الإسلام لأجل الإسلام الذي فيها. أما أن نقاتل من أجل الوطن فقط لأنه ترابنا وأنه مسقط رؤوسنا وما أشبه ذلك، فهذا قتال جاهلي لا خير فيه، ومن قتل فيه فليس من الشهداء. لذلك نرجو منكم أن تنبهوا على هذه المسألة، لأننا نرى في الجرائد في الصحف الوطن 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 ولا فيه ذكر للإسلام، وهذا نقص عظيم، نقص عظيم. يجب أن نوجه الأمة إلى المسلك والمنهج الصحيح، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة نفي بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي قتادة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان يعني يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر فسل عليه السيف، وكذلك لو أشهر عليه السلاح البندقية أو غير ذلك مما يقتل كحجر ونحوه. فذكر السيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين، بل إذا التقى المسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. القاتل في النار والمقتول في النار. فقال أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، يعني أن كونه في النار واضح، لأنه قتل نفسا مؤمنة متعمدا، والذي يقتل نفسا مؤمنة متعمدا بغير حق فإنه في نار جهنم. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأبو قتادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل. وهذه الجملة هي ما يعرف في باب المناظرة بالتسليم، يعني سلمنا أن القاتل في النار فما بال المقتول، كيف يكون في النار وهو مقتول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهو حريص على أن يقتل صاحبه، ولهذا جاء بآلة القتل ليقتله، ولكن تفوق عليه الآخر فقتله، فيكون هذا والعياذ بالله بنية القتل وعمله السبب الموصل للقتل، يكون كأنه قاتل. ولهذا قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ففي هذا الحديث دليل على أن الأعمال بالنيات، وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك، أي كأنه قاتل. وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وقوله في من أتى ليأخذ مالك: إن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. وذلك أن الإنسان الذي يدافع عن ماله وأهله ونفسه وعرضه إنما دافع رجلا معتديا صائلا لا يندفع إلا بالقتل، فهنا إذا قتل الصائل كان في النار، وإن قتل المدافع كان شهيدا في الجنة. فهذا هو الفرق بينهما. فبهذا علم أن من قتل أخاه مريدا لقتله فإنه في النار، ومن قتله أخوه وهو يريد قتل أخيه لكن عجز فالمقتول أيضا في النار، القاتل والمقتول في النار. وفي هذا الحديث دليل على عظم القتل وأنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله. وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم الشبه فيجيب عنها. ولهذا لا نجد شيئا من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها، إما أن يكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد سؤال، وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا، سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا، ولكن اقدروا لها قدرة. ففي هذا أبين دليل على أنه لا يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة شيء مشتبه ليس له حل، ولكن الذي يوجد قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل، أو تقصير في الطلب يقصر الإنسان فلا يطلب ولا يتأمل ولا يفتش فيشتبه عليه الأمر. أما الواقع فإنه ليس في القرآن والسنة ولله الحمد شيء مشتبه إلا وجد حله في الكتاب والسنة، إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال يقع من الصحابة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهز إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحمسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه، ما دام في مجلس الذي صلى فيه يقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته أو في سوقه 27 ضعفا، يعني أنه إذا صلى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل من الصلاة في بيته أو في سوقه 27 مرة، لأن الصلاة مع الجماعة قيام بما أوجب الله من صلاة الجماعة. فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لأحاديث ورد في ذلك ولما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. فأوجب الله جماعة في حال الخوف، فإذا أوجبها في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى واحد. ثم ذكر السبب في ذلك بأن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه أو لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، قرب مكانه من المسجد أم بعد. كل خطوة يحصل بها فائدتان: الفائدة الأولى أن الله يرفعه بها درجة، والفائدة الثانية أن الله يحط بها عنه خطيئة، وهذا فضل عظيم. حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فصلى ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وهذا أيضا نعمة عظيمة. لو بقي منتظرا للصلاة مدة طويلة وأنت جالس لا تصلي بعد أن صليت تحية المسجد وما شاء الله، فإنه يحسب لك أجر الصلاة، لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هناك أيضا شيء رابع، أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وهذا أيضا فضل عظيم لمن حضر بهذه النية وبهذه الأفعال. والشاهد من هذا الحديث قوله ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه يدل على اعتبار النية لحصول هذا الأجر العظيم. أما لو خرج من بيته لا يريد الصلاة فإنه لا يكتب له هذا الأجر، مثل أن يخرج من بيته إلى دكانه فلما أذن ذهب يصلي، فإنه لا يحصل على هذا الأجر، لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا الصلاة. لكن ربما يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل المسجد، ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتابته للسيئات والحسنات تشمل معنيين: المعنى الأول كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. فالله تعالى كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ، ثم يكتبها بعد ذلك إذا عملها العبد فإن الله تعالى يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته، وحسب ما يقتضيه عدله وفضله. فهاتان كتابتان: كتابة سابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فكل واحد منا لا يعلم ماذا كتب الله له من خير أو شر حتى يقع ذلك الشيء، وكتابة لاحقة إذا عمل الإنسان العمل كتب له حسب ما تقتضيه الحكمة والعدل والفضل. ثم بين ذلك، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كيف يكتب، فبين أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة. مثال ذلك: رجل هم أن يتوضأ ليقرأ القرآن ثم لم يفعل ذلك، عدل عن هذا، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة. هم أن يتصدق وعين المال الذي يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدق، فيكتب له بذلك حسنة كاملة. هم أن يصلي ركعتين ثم أمسك ولم يصلي، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة. فإن قال قائل: كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعل؟ فالجواب على ذلك أن يقال: إن فضل الله واسع. هذا الهم الذي حدث منه يعتبر حسنة، لأن القلب همام إما بخير أو بشر، فإذا هم بالخير فهذه حسنة تكتب له، فإن عملها كتبها الله تعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا عمل الحسنة التي هم بها فإنه يكتب له ما ذكر، 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا التفاوت مبني على الإخلاص والمتابعة، فكلما كان الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر، وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر. فالتفاوت هذا يكون بحسب الإخلاص والمتابعة، بحسب الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السيئة فقال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. كرجل هم أن يسرق ولكن ذكر الله عز وجل فأدركه خوف الله فترك السرقة، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة، حسنة كاملة، لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب على ذلك، كما جاء هذا مفسرا في لفظ آخر قال: لأنه تركها من جرائي، أي من أجله، هم أن يفعل منكرا كالغيبة مثلا، هم أن يغتاب أحدا ويتكلم في عرضه، ولكنه ذكر أن هذا محرم فتركه، تركه لله، فإنه يعطى على ذلك حسنة كاملة. فإن عمل السيئة كتبت سيئة واحدة فقط لا تزيد، لقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا الحديث كما سمعتم فيه دليل على اعتبار النية، وأن النية قد توصل صاحبها إلى الخير. وسبق لنا أن الإنسان إذا نوى الشر وعمل العمل الذي يوصل إلى الشر ولكنه عجز عنه فإنه يكتب عليه إثم الفاعل، كما سبق في من التقى بسيفيهما من المسلمين، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. والله أكبر.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليه الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم.
أن تدعوا الله ما بها فتحة،
إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغرق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما ربوقهما فأوقفتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغرق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى بلغ الفجر، والصبية يتضارون عند قدمي، فاستيقظا فشربا ربوقهما. اللهم إن كنت فاعل ذلك ابتغاء وجهك فثبت عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 ومئة دينار على أن تخلي لي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إن استأجرت مجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر، يعني ثلاثة رجال، فآواهم المبيت فدخلوا في غار، يعني ليبيتوا فيه. والغار هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه أو يتضللون فيه عن الشمس أو ما أشبه ذلك. فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار، فتدحرجت عليهم صخرة من الجبل حتى سدت عليهم باب الغار، ولم يستطيعوا أن يزحزحوها لأنها صخرة كبيرة. فرأوا أن يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، فذكر أحدهم بره التام بوالديه، وذكر الثاني عفته التامة، وذكر الثالث ورعه ونصحه. أما الأول يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقبض قبلهما أهلا ولا مالا. الأهل يعني مثل الزوجة والأولاد، والمال مثل الأرقة وشبهه. وكان له غنم فكان يسرح فيها ثم يرجع في آخر النهار ويحلب الغنم ويعطي أبويه الشيخين الكبيرين ثم يعطي بقية أهله وماله. يقول: فنأى بي طلب الشجر ذات يوم، يعني أبعد بي طلب الشجر، يعني الشجر الذي رآه. فرجع فوجد أبويه قد ناما، فنظر هل يسقي أهله وماله قبل أبويه أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان. فرجح هذا، يعني أنه بقي، فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر، يعني حتى طلع الفجر وهو ينتظر استيقاظ أبويه. فلما استيقظا وشرب اللبن أسقى أهله وماله. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلي فافرج عن من أجلك اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. يعني معناه: اللهم إن كنت مخلصا في عملي هذا فعلته من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وفي هذا دليل على الإخلاص لله عز وجل في العمل، وأن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول العمل، فتقبل الله منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة، لكن انفراجا لا يستطيعون الخروج منه. وذكر بقية الحديث في الرجل العفيف كامل العفة والرجل الأمين كامل الأمانة، والله أعلم.
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في سياق حديث ابن عمر، قال الآخر: اللهم إنه كان لابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض القاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت بعد ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فتملأت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على أول هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة 3 نفر أواهم المبيت إلى غار، فدخلوا في الغار ينامون فيه ليقوموا في الصباح، فتدهرجت عليهم صخرة سدت باب الغار وعجزوا عنه، فتوسل كل واحد منهم بصالح من صالح أعماله. أما أحدهم فتوسل بشدة بره بوالديه، وسبق الكلام على ذلك. أما الثاني فتوسل إلى الله عز وجل بالعفة التامة، وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، فأرادها على نفسها، يعني أرادها والعياذ بالله في الزنا ليزني بها، ولكنها لم توافق وأبت، فألمت بها سنة من السنين، يعني أصابها فقر وحاجة، فاضطرت إلى أن تجود بنفسها في الزنا من أجل الضرورة، وهذا لا يجوز، لكن على كل حال هذا اللي حصل. فجاءت إليه فأعطاها 120 دينارا، يعني 120 جنيه، من أجل أن تمكنه من نفسها، ففعلت من أجل الحاجة والضرورة. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته على أنه يريد أن يفعل بها، قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخوفته بالله عز وجل وقال وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا الشيء بالحق فليس عندها مانع، لكن كون يفض الخاتم بغير الحق هي لا تريد، ترى أن هذا من المعاصي، ولهذا قالت له اتق الله. فلما قالت له هذه الكلمة التي خرجت من أعماق قلبها دخلت في أعماق قلبها وقام عنها، وهي أحب الناس إليه، يعني ما زلت رغبته عنها ولا كرهها، بل حبها باق في قلبه، لكن أدركه خوف الله عز وجل فقام عنه، وهي أحب الناس إليه، وترك لها الذهب الذي أعطاه 120 دينارا، ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج، وهذا من آيات الله، لأن الله على كل شيء قدير، لو شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبقي هذه الصخرة حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من صالح العمل. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، وذلك في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت فلجأوا إلى غار فدخلوه، فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، وعجزوا عن زحزحتها، فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعماله. أما أحدهم فتوسل إلى الله بالبر التام لوالديه، وأما الثاني فتوسل إلى الله تعالى بالعفة التامة عن الزنا، وأما الثالث فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأمانة والإصلاح والإخلاص في العمل. فإنه يذكر ذكر أنه استأجر أجرا على عمل من الأعمال فأعطاهم أجورهم إلا رجلا واحدا ترك أجره فلم يأخذ، فقام هذا المستأجر فثمر المال، ثمر أجره، يعني صار يتكسب بالبيع والشراء وغير ذلك حتى نمى، وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق عبيد، أموال عظيمة. فجاءه بعد حين فقال له يا عبد الله أعطني أجري. فقال له كل ما ترى فهو لك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال لا تستهزئ بي، الأجرة التي لك التي لي عندك قليلة، كيف لكل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق، لا تستهزئ بي. فقلت هو لك، فأخذه واستاقه كله ولم أترك له شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وانفتح الباب وخرجوا يمشون، لأنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي فعلوها إخلاصا لله عز وجل. ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر فضيلة بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي يفرج بها الكروبات وينزيل بها الظلمات. وفيه فضيلة العفة عن الزنا، وأن الإنسان إذا عف عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا الرجل مكنته هذه المرأة التي يحبها من نفسها فقام خوفا من الله عز وجل، فحصل عنده كمال العزة، فيرجى أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير، فإن هذا الرجل بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجرته ويبقي هذا المال له، يعني يبقي الغنم الإبل والبقر والغنم والرقيق له ويقول أجرتك هذه ويعطيه شيئا آخر، لكن لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه ونصحه له أعطاه كل ما أثمر أجره. ومن فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل، حيث إنه تعالى أزاح عنهم الصخرة بإذنه، لم يأتي ويش يزيله ولم يأتي رجال يزحفوها، وإنما هو أمر الله عز وجل، أمر الله أن تنحدر هذه الصخرة فتنطبق عليه ثم أمرها أن تنفرج عنه، والله سبحانه على كل شيء قدير. وفيه من العبر أن الله تعالى سميع الدعاء، فإنه سمع دعاء هؤلاء واستجاب لهم. وفيه أيضا من العبر أن الإخلاص من أسباب تفريج الكروبات، لأن كل واحد منهم يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فاخرج عنا ما نحن فيه. أما الرياء والعياذ بالله، والذي لا يفعل الأعمال إلا رياء وسمعة حتى يمدح عند الناس، فإن هذا كالزبد يذهب جفاء لا ينتفع منه ساق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له. الإخلاص هو كل شيء. لا تجعل عبادتك، لا تجعل لأحد فيها نصيبا، اجعلها كلها لله وحده حتى تكون مقبولة عند الله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التوبة. التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد عبد ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهر الدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله.
الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوبة. التوبة من تاب يتوب إذا رجع، وهي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته، وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم يليها التوبة من الكبائر، من كبائر الذنوب. ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب. والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب. وللتوبة شروط ثلاثة كما قال المؤلف رحمه الله، ولكنها بالتتبع تبلغ إلى خمسة. الشرط الأول إخلاص لله، بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل، وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية. لا يقصد بذلك مراءاة الناس والتقرب إليهم، ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات وولي الأمر، وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وأن يعفو الله عن ذنوبه.